إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإسلام فقد تحدثنا عن الضابط العملي الأعظم للجهاد في سبيل الله تعالى وهو القدرة والاستطاعة وبينا أن القدرة مناط التكليف فلا واجب إلا مع القدرة وبسقوطها يسقط هذا الواجب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاتقوا الله ما استطعتم هكذا قال ربنا تبارك وتعالى وهكذا شرع لعباده وتبقى لنا في هذا الجانب نقطة مهمة حتى يتم الكلام ويتضح إن شاء الله تعالى وذلك بالتعرض لجانب مهم يخطئ في فهمه كثير من الناس اعلموا إخوة الإسلام أن الجهاد في سبيل الله على قسمين جهاد طلب وجهاد دفع فجهاد الطلب هو غزو أعداء الله الكافرين في ديارهم إعلاء لكلمة الله عز وجل ونشرا لدينه سبحانه وتعالى وأما جهاد الدفع فهو دفع الأعداء الكافرين إذا نزلوا في بلاد المسلمين إذا غزا الأعداء بلدا من بلاد المسلمين فإنه لا بد من دفعهم وصدهم وإخراجهم عن هذا البلد فجهاد الطلب هو غزو العدو في دارهم وجهاد الدفع هو قتال العدو وصده إذا نزل في بلاد المسلمين وللعلماء عبارة مشهورة يقولون فيها إن جهاد الدفع واجب متحتم فرض على كل مسلم يقوم به العبد بدون إذن سيده والولد بدون إذن والديه حتى لو كان العدو يفوق المسلمين عددا وعدة فإن دفعه واجب وإن صده وإخراجه عن ديار الإسلام والمسلمين فرض هذه عبارات مشهورة بمعناها لدى العلماء كثيرا ما يذكرونها ويقررونها في أحكام الجهاد وهي حق لا شك فيه لا يستطيع أحد أن ينكرها والأخذ بها أخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسؤال الآن هل بينها وبين ما ذكرناه تعارض؟ لقد ذكرنا أن القدرة شرط في الجهاد لا جهاد إلا بقدرة والعلماء يقولون في جهاد الدفع خاصة إنه واجب فرض في الأحوال التي ذكرناها أو حتى وإن حصل ما ذكرناه فهل يفهم من كلام العلماء في جهاد الدفع أنه لا تشترط فيه القدرة وأنه واجب على المسلمين بحسب ما يحصل لهم بحسب نزول العدو في بلادهم يجب عليهم أن يدفعوه دفعا مطلقا يجب عليهم أن يجاهدوه جهادا مطلقا سواء توفرت القدرة أم لا هل هكذا يفهم من كلام أهل العلم في هذه النقطة؟ الجواب إخوة الإسلام أن هذا الكلام للعلماء لا بد أن يفهم في إطار ما أوضحناه ولا بد من جمع كلام أهل العلم فإنه يفسر بعضه بعضا ويفهم بعضه في ضوء بعض فوجدنا من أهل العلم من يصرح تصريحا واضحا بأن جهاد الدفع لا بد فيه من القدرة أيضا فهنا يختلف الأمر ونحتاج أن نسدد الفهم نحتاج أن نفهم هذه المسألة فهما صحيحا فهذا الكلام إخوة الإسلام يفهم في ضوء ما ذكرناه لأنه قاعدة عامة من قواعد الشريعة وشأن القواعد العامة في الشريعة إخوة الإسلام أنها حاكمة لا بد من فهم المسائل الشرعية كلها في ضوئها في إطارها فإذا ذكرنا مثلا أن من القواعد الشرعية العامة أن الواجب يسقط بالعجز وأن التكليف مناطه القدرة هذه قاعدة عامة من قواعد الشرع يدخل تحتها جميع مسائل الدين فكل مسألة أشكلت علينا بالنسبة للقدرة والاستطاعة فلا بد أن نردها إلى هذا الأصل لا بد أن نفهمها في ضوء هذه القاعدة وجهاد الدفع هو من جملة الواجبات هو من ضمن الواجبات الشرعية فهو إذن خاضع لهذه القاعدة لا بد أن يفهم في إطارها وفي ضوئها فعندما يقول العلماء إن جهاد الدفع واجب متحتم على المسلمين بحسب الإمكان فلا يريدون بذلك أن المسلمين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة ويتسببون في إفناء أنفسهم لمجرد أن يقوموا بهذا الأمر وإنما أرادوا شيئا سنبينه إن شاء الله حتى يفهم كلامهم على الوجه الصحيح وحتى تفهم هذه المسألة ضمن الأصل الشرعي العام الذي تخضع له كل مسائل الدين هذا الكلام إخوة الإسلام يفهم على النحو الآتي وهو موجود أيضا في عبارات من فصل من العلماء فالعلماء تارة يختصرون وتارة يطولون تارة يجملون وتارة يفصلون. فهذا الكلام إخوة الإسلام يفهم على النحو الآتي: إذا نزل العدو بلدا من بلاد المسلمين تعين الدفع وتحتم الجهاد، إذا غلب على ظن المسلمين أنهم يثبتون أمام العدو، إذا غلب على ظن المسلمين أنهم يثبتون أمام العدو. ومسألة الثبات يعبر عنها علماء الشرع بلسان، ويفهمها أهل الشأن على حسب فهمهم وعلمهم ودرايتهم. كيف هذا؟ علماء الشريعة ليسوا عسكريين، ليسوا من أهل الحرب والقتال، لم يدرسوا علوم الحرب والعسكرية، فيعبرون عن هذه المسائل بالتعبير الشرعي العام. ينظر فيه أهل الشأن، أهل الجهاد والقتال والحرب، على حسب ما معهم من الإمكانات، على حسب ما هو موجود على الأرض كما يقال. فعلماء الشريعة يذكرون عبارة عامة هكذا، يقولون: إذا غلب على ظن المسلمين أن يثبتوا أمام العدو، هكذا يقول أهل الفقه أهل الشرع. أهل الحرب والعسكرية واجب عليهم أن يحققوا هذا المصطلح الشرعي بحسب ما معهم من الإمكانات، بحسب ما في أيديهم، بحسب فهمهم وعلمهم ودراستهم لهذا الشأن. فإن الدفاع له فقه، كيف تدافع ومتى تدافع وماذا تصنع في دفاعك، وهل يمكنك أن تحتوي هجوم العدو أم لا، وهل يمكنك أن تحتال أو تخطط حتى تحتوي هذا الهجوم، أو تحقق نصرا ولو يسيرا، أو تؤخر تقدم العدو، إلى غير ذلك من أمور كثيرة يعرفها أهل هذا الشأن. فالذي يعنينا الآن إخوة الإسلام أننا نفهم هذا المعنى الشرعي العام: إذا غلب على المسلمين، إذا غلب على ظن المسلمين أن يثبتوا أمام العدو. فإذا تحقق هذا الأمر فإنه يؤدي إن شاء الله تعالى ولو إلى تقليل المفسدة، حتى وإن لم يندفع العدو بالكلية لكنه على الأقل يتأخر، لا يحتل جميع البلاد مثلا، يدخل في مكان دون مكان، فالمفسدة تقلل وإن لم تدفع بالكلية. هذا هو مراد أهل العلم في إطار القواعد الشرعية العامة التي هي الحاكمة والأساس التي نفهم في ضوئها كل مسائل الدين. وأما أن يظن أن المسلمين يقاتلون ولو في هذا النوع، ولو في جهاد الدفع، من غير أن يغلب على ظنهم أنهم يثبتون، ومع غلبة الظن أنهم يستأصلون وأن العدو يتفوق عليهم تفوقا ساحقا لا يستطيعون ولو تأخيره ولو تعطيله، وأنه متفوق عليهم مدمرهم لا محالة، من الذي ينظر في هذا؟ أهل الشأن، وهم مسؤولون عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فإن أدوا ما عليهم فهم مأجورون، وإن فرطوا فهم مقصرون محاسبون. وأما أهل الشريعة فليس لهم إلا أن يتكلموا على وفق قواعد الشريعة. فنعيد الكلام مرة أخرى: لو غلب على ظن المسلمين أنهم لا يثبتون أمام العدو، وأن ضعفهم شديد، وأنه ليس معهم من القدرة والاستطاعة ما يتمكنون به ولو من الثبات، ولو من الدفاع، ولو من التعطيل، فإن الأمر حينئذ يختلف. والعلماء متفقون في هذه الحالة على حكم آخر سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وهو الصلح أو المهادنة أو المعاهدة أو العهد أو الأمان أو ما أشبه ذلك من أمور. لماذا؟ نرجع إلى أول شيء ذكرناه إخوة الإسلام في فقه الجهاد. أول شيء ذكرناه الحكمة من الجهاد، المقصود من الجهاد ما هو؟ هل هو مجرد إزهاق الأنفس والأرواح؟ هل هو مجرد قتل النفوس؟ مع التنبيه كما ذكرنا ونكرر على فضل الشهادة في سبيل الله، وأن هذا لا يجادل فيه مسلم، ولكن المقصود الأساسي هو الحفاظ على بيضة الدين، الحفاظ على رأس مال المسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي بلادهم حتى يتمكنوا من إقامة الدين. الجهاد أصلا ما شرع إلا لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن الذي يجعل كلمة الله هي العليا تسببا؟ العباد، العباد خلقهم الله عز وجل ليقيموا هذا الأمر. فإذا فني المسلمون وضاعت أنفسهم واستؤصلوا وأبيدوا، فمن الذي يقيم دين الله في الأرض؟ يتسلط عندئذ الكفار وينتشر الكفر والشرك في الأرض، فمن الذي يقيم دين الله عز وجل؟ فهذا كما ذكرنا إخوة الإسلام هو السر، سر المسألة، المفتاح الذي يفتح لنا باب فهم الجهاد. كيف نفهم الجهاد؟ كيف نفهم مسائله؟ كيف نفقهه فقها صحيحا؟ يكون ذلك لو عرفنا هذا السر إخوة الإسلام، لو عرفنا المقصود الأساسي من الجهاد في سبيل الله. إذن في جهاد الدفع، لو نزل العدو بلدا من بلاد المسلمين فعندئذ ننظر، لو غلب على ظن المسلمين أنهم يثبتون ولو في تقليل المفسدة فالجهاد واجب متحتم لا شك فيه، وإن غلب على ظن المسلمين أنهم لا يحققون ولو هذا الأمر، لا يستطيعون لا يقدرون على الثبات أمام العدو ولو تقليلا للمفسدة، فعندئذ لا يتعين الجهاد في هذه الحالة، وننتقل إلى أحكام أخرى تسمى عند العلماء بأحكام الاستضعاف. وحتى نؤكد لكم هذا الأمر نذكر بعض الأشياء. لو كان هذا الذي ذكرناه إخوة الإسلام غير صحيح، بمعنى لو كان يجب على المسلمين أن يقاتلوا العدو قتالا مطلقا بدون قدرة ولا استطاعة، وأنهم يثبتون أمام العدو وإن أبيدوا، لو كان هذا واجبا شرعيا، السؤال الآن لماذا شرع الصلح؟ لو كان هذا واجبا شرعيا لكان الصلح مع العدو عبثا، لما كان في مشروعيته فائدة. لماذا شرع الله الصلح؟ ولماذا قام به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى سماه الله عز وجل فتحا، كما سنبين إن شاء الله تعالى لماذا؟ فهذا يدلك دلالة بينة لو تأملت فيه على أن الأمر ليس كما يفهم أهل الحماسة والتسرع في هذا الباب. لو كان يجب على المسلمين أن يثبتوا ولو أبيدوا لما صالحنا العدو، لماذا نصالحهم؟ لماذا نعاهدهم؟ لماذا نمسك عن قتالهم؟ إذا كان يجب علينا أن نضحي بأنفسنا تضحية مطلقة حتى نستأصل ونباد، فهذا شيء يؤكد لك هذه المسألة. شيء آخر، الإكراه على قول الكفر أو فعل الكفر معلوم بنص الكتاب وبإجماع المسلمين أن المسلم يجوز له أن يقول قول الكفر أو يفعل فعل الكفر، وإن اختلفوا شيئا في الفعل يجوز له أن يفعل ذلك عند حصول الإكراه المعتبر. لو أنه أكره على القتل مثلا، لو أنه أكره بالقتل قيل له أكفر بالله وإلا قتلناك، فعندئذ يقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فيجوز للمسلم أن ينطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان عند حصول الإكراه. فلو كان الأمر على ما يفهم أهل الحماسة والتسرع لما كان في شرع هذا الحكم فائدة. لماذا يطيع المسلم في التلفظ بكلمة الكفر؟ لماذا يعطي الدنية في دينه؟ لماذا لا يضحي بنفسه؟ لماذا لا يضحي بنفسه؟ لماذا لا يقتل؟ كيف يستجيب لمن يقول له أكفر بالله عز وجل وإلا قتلناك؟ ومع ذلك شرع الله عز وجل للمسلم أن يبقي على نفسه لأنه هو الذي سيقيم دين الله عز وجل. شرع له أن يبقي على نفسه وإن كان هذا في سبيل أن يتكلم بالكفر ظاهرا، والنطق بالكفر شديد. ليس شيء بعد الكفر بالله، ليس ذنب بعد الشرك بالله. فتأمل في هذا أيضا أخي في الله، فإنه يوضح لك المسألة. شيء ثالث، عندما ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فعيسى عليه السلام إذن سينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا سيحدث؟ عندما يبعث الله يأجوج ومأجوج كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوحي الله عز وجل إلى المسيح ابن مريم عليه السلام أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فحرز عبادي إلى الطور. ما معنى هذا؟ معناه أن الله عز وجل لم يأمر المسيح عليه السلام ومن معه من المسلمين بجهاد هؤلاء، وإنما أمره بماذا؟ أن يحصن نفسه ويحصن من معه من المسلمين حتى يستمر دين الله عز وجل في الأرض، وحتى يقوم دين الله في الأرض. لماذا لا يأمر الله عز وجل المسيح أن يضحي بنفسه وأن يضحي المسلمون بأنفسهم؟ أكان الله عز وجل يأمر بالجبن؟ أكان الله عز وجل يأمر بالخور؟ أكان الله عز وجل يأمر بخذلان دينه وشريعته وتمكين الكفار المفسدين من الأرض ومن العباد؟ تأمل في هذا أخي في الله، تتضح لك المسألة، وتعرف كيف يفهم العلماء مثل هذه المسائل، وما هو الفرق بين فهم العلماء وفهم الجهلاء السفهاء. فقضية جهاد الدفع إذن لا بد أن تفهم في هذا الإطار، لا بد أن تفهم في إطار القدرة والاستطاعة كما بيّن أهل العلم، وكما هو خاضع للقاعدة الشرعية العامة لا يجوز أن يفهم الأمر على خلاف هذا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، تنبيه مهم أيضا في هذه المسألة حتى نختم الكلام فيها إن شاء الله عز وجل. قضية الدفاع عن الأوطان، قضية الدفاع عن الأوطان، عن البلاد، عن بلاد المسلمين، هذه القضية أيضا مما يحتاج إلى إيضاح وفهم. كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، فكثير من الناس يعتبر أن الدفاع عن الأوطان والبلاد هو دفاع عن نفس الوطن والبلد لمجرد نصرة البلد فقط، نصرة الوطن فقط. وكثير من الناس أيضا يعتبر أنه لا يجوز أن يدافع عن الوطن بهذه النية، نعني أنه لا ينوي هذا أصلا، ويعتبر أن هذا الأمر من العصبية الجاهلية القومية التي تنافي الإسلام. وهذا خطأ وذاك خطأ، والحق وسط بينهما. فنوضح إخوة الإسلام أولا أن حب الأوطان فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، ولا يمكن خلاف هذا. فطر الله العباد على محبة بلادهم وأوطانهم والمكان الذي نشأوا فيه واستقروا فيه، فإن الله عز وجل خلق الناس لا بد لهم من قرار. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، والعبد بطبيعته وفطرته يحب المكان الذي يستقر فيه، يألفه ويسعى دائما إلى الوجود فيه والحياة فيه، وإذا فارقه أحس بالحزن والألم. ولهذا تجد أن الناس جميعا في حياتهم وفطرهم يشعرون بمرارة الغربة. لو أنه اغترب عن بلده يقولون فلان غريب، فلان ليس من أهل البلد، فلان يعامل بالرفق واللين لأنه غريب. لماذا؟ لأن مفارقته لوطنه ألم في نفسه، لا يشعر بالاستقرار، لا يشعر بالألفة، لا يشعر بالطمأنينة. فهذه فطرة فطر الله العباد عليها، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لماذا؟ وطنه صلى الله عليه وسلم، المكان الذي نشأ فيه، المكان الذي ولد فيه، المكان الذي شب ودرج فيه. فهذه فطرة مركوزة في القلب لا يمكن أن تغير. والشرع كما نقول ونكرر دائما لا يأتي أبدا بما يناقض الفطر، لا تأتي الشريعة أبدا ولا تأتي أحكامها بما يناقض الفطر. فهذا لا بد من إيضاحه أولا. ثانيا، لماذا خلق الله عز وجل البلاد والأوطان؟ حتى تكون قرارا للناس، فإن البلد أرض، والله تعالى جعل الأرض للناس قرارا. ولماذا خلق الله الأرض؟ ولماذا جعلها قرارا؟ ولماذا خلق الناس أصلا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى جعل الأرض قرارا للناس حتى يعبدوا ربهم، حتى تستقيم حياتهم ومعيشتهم ومصالحهم، فيتمكنوا من عبادة ربهم سبحانه وتعالى وتحقيق مراده عز وجل فيهم. فهذا لا بد من إيضاحه أيضا. ما خلق الله الأرض لمجرد أن يخلقها، ما خلقها الله لذاتها، وما خلق الله الناس لذاتهم ولا عن حاجة منه إليهم، وإنما خلق كل هذا حتى تتحقق العبادة لله عز وجل، وحتى يقوم دين الله في الأرض. وبناء عليه، فإذا نزل العدو بلدا من بلاد المسلمين، إذا تكلمنا على جهاد الدفع، الدفاع عن بلاد المسلمين، عن أوطان المسلمين، حق وواجب وشرع على هذا الفقه، على هذا الفهم، بهذه النية. بنية ماذا؟ بنية أن بلدك بلد إسلام، تدافع عنه كما تدافع عن الإسلام، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، وجميع هذه الأشياء في بلدك. فأنت تدافع عن بلدك لأجل هذه الأشياء، لأجل أن فيها دينك الذي تقيمه. لا تمكن بلدك، لا تمكن الكفار من بلدك، لا تمكن أعداء الله عز وجل من بلاد الإسلام. تدافع عن بلدك لأن فيها نفسك وأهلك ومالك وعرضك، والدفاع عن جميع هذه الأشياء مقصد من مقاصد الشريعة. تدافع عن بلدك الذي فطرك الله عز وجل على محبته وألفته والاستقرار فيه حتى تقيم دين الله عز وجل، وحتى تقوم بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى. فليس الدفاع عن الأوطان بنية العصبية الجاهلية، ليس الدفاع عن الأوطان بنية الحمية القومية، وإنما الدفاع عن الأوطان بنية نصرة الإسلام، والدفاع عن الفطرة، والدفاع عن المكان الذي خلقه الله عز وجل حتى نقيم دينه وشريعته في الأرض. فالتضحية من أجل الأوطان والدفاع عنها وصد الأعداء الكافرين عنها، كل ذلك حق وشرع على هذا الفهم، على هذا الفهم الشرعي المنضبط، وسط بلا إفراط ولا تفريط. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يصد الأعداء الكافرين، وألا يمكن لهم في بلاد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يهيئ للإسلام وأهله أمر رشد وسداد وصلاح وفلاح، وأن يكشف الفتن عنا بمنه وكرمه، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.